قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة مريم عليها السلام، ومريم عليها السلام ليست بنبية إذ الله قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وكذا أم موسى أيضا ليست بنبية، وذلك أيضا لنفس الاستدلال. وأما قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فكما سبق فالوحي بمعنى الإلهام هنا. ومن العلماء من قال رؤيا منامية حق، والأول أشهر. ومجيء الوحي بمعنى الإلهام كما في قول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالوحي بمعنى الإلهام في مواطن، وله معان أخر في مواطن أخر. الآيات من سورة مريم مطلعها قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، الإنسان الكافر يستبعد وقوع البعث، يستبعد البعث، يستبعد الثواب، يستبعد العقاب، يستبعد ذلك تماما. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، وكقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ونفي أهل الشرك للبعث مثال له أيضا قوله تعالى في مطالع سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي ذلك بعث مستحيل. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، مؤداها أن أهل الشرك كانوا ينكرون البعث، وقال ربنا سبحانه وتعالى مقسما بنفسه قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وهذا من المواطن التي أقسم الله فيها بنفسه. قال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، الإنسان هنا وإن كانت عامة بمدلولها لكنها منزلة على الإنسان الكافر الجاحد المنكر للبعث. فأحيانا تأتي الكلمة في ظاهرها العموم ولكن يراد بها خصوص، وهذا من أصول التفسير. ومن أوضح الأمثلة لذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلفظة الناس عامة، لكن هنا الذين قال لهم الناس هو المقول لهم ناس، والقائلون لهم ناس هم المنافقون، والذين جمعوا لهم ناس وهم أهل الكفر. فهذا والله أعلم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فالإنسان وإن أطلق هنا لكن وكما سلف المراد به الإنسان الكافر. قال تعالى أولا يذكر الإنسان، أولا يذكر هذا الإنسان الجاحد المنكر للبعث أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أي ولم يكن شيئا يذكر. قال جدير بنا في مثل هذا المقام أن نتوسع شيئا ما في شرح الاستدلالات التي استدل بها على البعث في كتاب الله عز وجل على وجه الإجمال أيضا مع شيء من التوسع كما سلف. إذ الإلحاد بدأت تضرب جذوره وفروعه في البلاد، والآن أصبحنا نرى ومما يتأسف عليه أن طائفة من الشباب الملحد تستضيف القنوات الفضائية، وهذا مسير إلى اتجاه خبيث من هذه القنوات ومن موجهيها، تناقشه كيف ألحد وقد تخطئه، ولكن وبعد أن تأتي بثان وثالث يهون الخطب عند الناس ويصبح الأمر مألوفا لديهم. فالشيء كلما جرت به العادة، كلما جرت به عدد الناس كلما ألف. فالخوف من الانفتاحات على الروس الملاحدة من قبل السياسات الدولية، فيجامل هؤلاء الملاحدة بأن يقال لهم إن في بلادنا من يلحد، وهذا عين الضلال. فلزاما أن نتفطن لذلك. هناك فارق بين سياسات الدول وبين المعاهدات الحربية، وفارق بين العقائد، فلابد أن نثبت على عقيدتنا. أما حرية الاعتقاد المزعومة فليست في ديننا، ليس في ديننا أن الشخص يلحد أو يكفر أو يفعل ما يشاء، كلا بل لهؤلاء أحكام. ولا يجوز في دولة مسلمة أن يرتد شخص عن دينه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، ويقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فكان جديرا بالمسؤولين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء ويقيموا فيهم أمر الله، ويعلموهم إذا كانوا جهلة، ولا يسمعوا أبدا لفضائيات تستضيفهم وتنشر إلحادهم. فلنتفطن أيها الإخوة لديننا. فأعود مذكرا إن من الاستدلالات على البعث في الكتاب العزيز أصول أربعة، أصول الاستدلالات على البعث أربعة، منها الاستدلال بالخلق الأول، استدلال بالخلق الأول. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي أنشأ الشيء أول مرة قادر على إعادته. وفي الباب أيضا قوله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالذي خلقك أول مرة قادر على إعادتك. فإذا فكرت في نفسك من أي شيء كنت، ألم تكن نطفة من مني يمنى، وقبل أن تمنى وتهراق ماذا كنت أنت، ماذا كنت وأين كنت، وقبل أن يخلق آدم ماذا كان. فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على إعادة الخلق. فهذا الاستدلال الأول استدلال بالخلق الأول كما سمعتم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أسهل عليه، الإعادة أسهل من الخلق لأول مرة، وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فهذا الاستدلال الأول استدلال بالخلق الأول. والثاني من الاستدلالات على البعث استدلال بخلق السماوات والأرض، فهي أعظم من الناس، وخلقها أعظم من خلق الناس، فالسماوات وما فيها من أبراج وفجاج، وما فيها من نجوم، من نجوم سواطع وكواكب سيارات، وما فيها من قمر منير وشمس مشرقة، أعظم بكثير من خلق الإنسان. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على خلق ما دونها كما هو معلوم، الذي خلق الشيء الأعظم قادر على خلق ما هو دونه وما هو تحته، فسبحان الخلاق العليم. الاستدلال الثالث الذي استدل به على البعث استدلال بإحياء الأرض بعد موتها وبالنباتات التي فيها، كما قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما فأصبح هشيما تزروه الرياح، في الآية الأخرى: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أصبحت حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فكما أن المطر ينزل من السماء فيتخلل الأرض أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، والبذور المبذورة في الأرض تستقبله فيخرج نباتا ضعيفا ويقوى ويشتد وتختلف أشكاله وأنواعه وطعومه وأحجامه، وبعد ذلك وكما قال ربنا: وأنبتت من كل زوج بهيج ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت انتفخت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق. وماذا بعد الأزواج البهيجة؟ بعد الأزواج البهيجة تيبس العيدان وتيبس الأشجار، وماذا بعد يبسها؟ تنشف وتتفتت وتداس بالأقدام، بعد ذلك أصبح هشيما تطيره تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وأنتم يا بني آدم كذلك، كما أن الماء ينزل إلى الأرض ويختلط ببذرتها، فكذلك نطفة المني تقذف في الرحم، وبعد ذلك تخرج الأمهات أولادا وبناتا، وبعد يترعرع الأولاد والبنات إذا شاء الله لهم ولهن البقاء، ويختلفون في الصفات وفي الألوان وفي الأفهام وفي الأطوال وفي كل شيء، كما يحدث في النباتات، فهذا أسود وهذا أبيض، وهذا أحمر وهذا أصفر، هذا طويل وهذا قصير، وتلك جميلة وهذه دميمة، وهذا ماكر وهذا شخص ساذج، وهذا طيب وهذا خبيث، تتنوع أخلاقيات الناس، وبعد ذلك تتقدم بهم الأعمار، وبعد الشباب والاستقامة انحناء بعد استواء، وبعد ذلك إن قدر له أن يعيش ينكس في الخلق، فإن عاد فهمه شيئا بعد شيء ويفقد التحكم في حواسه، وبعدها يموت، وبعدها يصبح ترابا كالهشيم الذي تزروه الرياح، وبعد ذلك يفنى ولا يبقى إلا عجب الذنب، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستدلال الثاني وهو متكرر، الثالث وهو متكرر في الكتاب العزيز، في سورة يونس ذكرت الآية التي سمعتم، وفي سورة الكهف، وفي سورة الحديد: أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك في سورة النبأ: أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا في سورة عبس فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. وفي سورة عمة: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. وفي سورة الطارق: فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. آيات كلها تدل على هذا المعنى، وهذا الاستدلال الثالث على البعث. والاستدلال الذي يقاربه أيضا تطورنا في الخلق: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والاستدلال الرابع الذي ذكره العلماء وانتشر أيضا وانتشرت له أمثلة في الكتاب العزيز: إحياء بعض الأنفس بعد موتها في الدنيا كحمار العزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك قول الخليل: رب أرني كيف تحيي الموتى إلى أن قال له فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك اضربوه ببعضها في شأن البقرة وقتيل بني إسرائيل. وكذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وكذلك أيضا على أحد الأقوال في الفتية أصحاب الكهف والمسيح وما أجر الله على يديه من إحياء الموتى بإذن الله. فهذا استدلال رابع منتشر في الكتاب العزيز. فذي أصول الاستدلالات بالبعث على استدلالات على البعث، وثم استدلالات أخرى كثيرة تأتي في مواطنها. فليذكر هؤلاء الذين ينكرون البعث بأدلة مثل هذه وبأشياء مثل هذه ففيها ضرب للمثل الكريمة التي لا يستطيعون الانفكاك عنها. فإذا سألت أحدهم: ماذا كنت أنت وماذا سيكون ولدك؟ نطفة من مني يمنى. وماذا كنت قبل أن تكون نطفة وماذا بعد أن أخرجت من الأرض وإلى ماذا ستؤول ويؤول أمرك؟ هكذا يستدل عليه وبالنباتات وبنحو ذلك من المذكورات، والله تعالى أعلم. وهذا خير من أي جدل آخر، لأن الله قال فبأي حديث بعده يؤمنون، بعد الله وآياته فبأي حديث بعده يؤمنون، وفي الآية الأخرى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وثم استدلالات أخرى في سورة النعم التي هي سورة النحل، والتي منها وأوحى ربك إلى النحل، والتي منها أيضا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الآيات في هذا الصدد كثيرة في سورة النحل. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان هذا الجاحد، أولا يتذكر ويذكر وليكن له على بال أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وفي الحديث القدسي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى أو قد بزق النبي على كفه بزاقا، فقال يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني، من أي وجه ستفر مني وتفوتني وقد خلقتك من مثل هذه؟ أشار النبي إلى البزقة الخفيفة التي بزقها على كفه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وتذكير الملاحدة يكون بمثل ذلك، وتذكير أهل الشرك يكون بمثل ذلك، إذ هذا تعدد أيضا في الكتاب العزيز. قال تعالى في سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بلا بعث ولا ثواب ولا عقاب، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وربي قادر. ونحوه أيضا في سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. آيات كلها في سورة التين نحوها قريب من معناها، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فبعد أن خلقت ووصل بك الأمر إلى أن اشتد عودك واشتد ساعدك صرت إلى الشيخوخة ورددت إلى أسفل سافلين، بعد ذلك الموت كما هو معلوم. فمثل هذا يستدل به على أهل الإلحاد الذين ينكرون البعث، وعلى أهل الشرك الذين ينكرون البعث كذلك. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فلماذا تتكبر على ربك وتنسى أصلك وتنسى مصيرك؟ فغريب أن تنسى مصيرك، فإن نسيت أصلك وقلت أنا ما أنا فاكر كيف كنت وأنا طفل، لكن يجب أن تنظر إلى مصيرك. هل أهل بلدتك وأهل قريتك هل منهم من تجاوز 100 عام الآن؟ أنظر من النادر الذي يتجاوز 100 عام، كم مضى منك منها؟ وما حال الناس في بلدك؟ إن الأكثرين يموتون بين 60 و70، ومنهم من يقدر الله عليه أن يموت قبل ذلك ولأي عارض وبدون عارض يموت إذا شاء الله له أن يموت، فماذا عساك أن تعيش؟ ولذا فالرسول لما سأله سائل: يا رسول الله، متى الساعة؟ وكان في حديث له بعد العشاء، استمر في حديثه ثم قال: تسألوني عن الساعة؟ تسألوني عن القيامة؟ وأراد قيامتكم أنتم، إنه بعد 100 عام لن يبقى ممن على وجه الأرض أحد، أي من هذه اللحظة حين قال لن يبقى كل من على وجه الأرض الآن سيموتون، لكن الذي يولد غدا لن ينسحب عليه هذا الحديث. فماذا عساك أن تعيش؟ وماذا عسانا ونحن جلوس في المسجد أن نعيش؟ هل ترون أنه بعد 100 عام سيبقى منا واحد؟ هل ترون أنه بعد 80 عام سيبقى منا واحد؟ المتوسط هنا في الثلاثينات، يعني بعد 80 عام 110 سنة. هل فيكم أحد الآن جالس عمره 100 سنة؟ هذا لا يوجد. فلذلك قال الرسول: تسألوني عن الساعة؟ تسألوني عن الساعة؟ في رواية أخرى غير التي ذكرت: إن يعش هذا الغلام لا يدركه الهرم فستقوم الساعة، يعني ساعتكم أنتم يا من أنتم جلوس. قال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ ثم يقسم ربنا بنفسه، يقسم ربنا بنفسه، وقسموه بنفسه في المواطن التي أقسم بها جله على قيام الساعة: قل بلى وربي لتأتينكم. هنا فوربك، فوربك لنحشرنهم والشياطين، فوربك لنجمعنهم والشياطين. نحشرنهم أي نجمعنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. كل الخلق، كل بني آدم، كل الجن، لنحضرنهم حول جهنم جثية. مشهد هائل عظيم مروع من مشاهد القيامة، مشهد هائل ومشهد عظيم مروع من مشاهد القيامة. كل بني آدم وكل الشياطين تحضر حول جهنم، تلتف حول جهنم جسيا أي على الركب، كل على الركب حول جهنم. فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. وفي صورة الجاثية هنالك: وترى كل أمة جاثية، أي على ركبها، كل أمة تدعى إلى كتابها. هنا قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة، من كل فرقة وطائفة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. المجرم الكبير، كبير المجرمين من كل فرقة ينزع أولا، ينزع أولا كطليعة لقومه. قال تعالى: فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. الذي كان أشد تمردا في الدنيا ينزع أولا، عياذا بالله. قال فريق من العلماء: ينزع ويقذف في النار والعياذ بالله. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، نحن أعلم بالمستحقين للنار الذين يصلون بحرها ويشوون على جمرها. وآتي الحديث عن قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان كثير الحزن كثير البكاء، وغيره جاء يسأله: ما لي أراك دوما هكذا؟ فقال له: يا هذا، هل بلغك أنك سترد النار؟ قال: نعم، قد بلغني ذلك، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها. قال: هل بلغك أنك صادر عنها؟ قال: ما آمن، لأن الله قال: ثم ننجي الذين اتقوا، وأنا لا أستطيع أن أزكي نفسي وأقول إنني من المتقين. فحاججه الحسن بقوله: فلماذا إذن ما أنت فيه من الضحك واللهو؟ أو كما قال رحمه الله. قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم يا بني آدم ويا معشر الجن أيضا والشياطين، ما منكم من أحد إلا وسيرد النار. لكن يبقى النظر في معنى الورود. ما معنى الورود؟ هل هو الدخول؟ وكيف ذلك وقد وردت نصوص مفادها أن النار لن تمس أقواما؟ وقد قيدت بعض هذه النصوص كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت أو ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلت القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. فقوله لن تمسهما النار إلا تحلت القسم، هل هنا إلا استثناء على بابه أو أنه استثناء منقطع؟ فالذين قالوا أنه استثناء على بابه، إذن لزاما أن تمس النار كل أحد، ولكن هناك قوم لن تمسهم النار إلا شيئا يسيرا تحقيقا للقسم الذي أقسم الله إذ قال: وإن منكم إلا واردها. أما قلنا إن إذا قلنا الاستثناء ليس على بابه، فقد يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما تقول: حضر القوم إلا حمار، فالحمار ليس من جنس القوم، فهذا قد يكون، فالله أعلم. أرجع إلى معنى الورود عند العلماء. الورود، كلمة الورود لها عدة معاني. أحيانا تكون كلمة الورود بمعنى الدخول، الدخول في الشيء، وأحيانا الورود تعني الاقتراب من الشيء، المرور عليه. فأذكر أمثلة، فكما يقول القائل بالمثال يتضح المقال. قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين، هل المراد بوروده ماء مدين الدخول فيه أو الوصول إليه؟ الظاهر والله أعلم أن المراد الوصول إليه. وجد عليه أمة من الناس يسقون، لكن قد يرد الورود بمعنى الدخول. قال تعالى في شأن قوم فرعون وفرعون وقومه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أوردهم النار، أدخلهم النار، ليس المعنى أنه جاء ووقف عند حافتها. فقد يكون الورود بمعنى الدخول في الشيء، وقد يكون الورود بمعنى الوصول إلى الشيء وعدم دخوله، وقد يرى الناس النار ولكن لا يدخلونها. فيلزمنا أن نقف على معنى الآية كما قال بعض علماء السنة حتى نجمع جمعا بين الآية وبين الحديث. فعندنا نصوص مطمئنة كقوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر كقوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى غير ذلك من الآيات المطمئنة التي تطمئن أهل الإيمان. فكان لزاما أن يجمع بين هذه النصوص. فقال بعض العلماء إن الورود بمعنى المرور على الصراط، فجهنم أعاذنا الله وإياكم منها عليها صراط، عليها جسر، عليها جسر اصطلاح الناس الآن الكبري لكن رفيع ودقيق كما وصف من السلف، وليس في وصفه أنه أحد من السيف أدق من الشعرة نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هي أقوال لبعض السلف ليست عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عن الرسول أن الصراط ما حصل أن الصراط عليه كلاليب تخطف الناس ونحو ذلك. فهناك المرور على الصراط كجسر على جهنم وحوله كلاليب تخطف الناس على قدر أعمالهم، الصالح التقي يمر مرورا كالبرق، الذي دونه يمر كالريح، الذي دونه يمر كأجاويد الخيل، الذي دونه يمر يجري، الذي دونه يمر يمشي، الذي دونه يمر مرة يسقط ومرة يقوم، الذي دونه والعياذ بالله يتساقط في جهنم. فقال بعض العلماء الورود المرور على الصراط، وقال بعضهم إن الورود الجلوس حولها كما قال ربنا ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، فحضورهم ورود لها وهم حول جهنم كما قال تعالى في شأن موسى عليه السلام فلما ورد ماء مدين لم يدخلها ولم يمر عليها إنما ورد بمعنى حضر عندها. وقال فريق ثالث من أهل العلم يدخلها أهل الإيمان مع غيرهم، لكنها تكون على أهل الإيمان بردا وسلاما، فالله أعلم بالصواب من تأويل كتابه الكريم. وآمنا بكتاب ربنا وبكل ما جاء فيه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا واجبا قد قضى، ألزم على الخلق ذلك وأوجب على الخلق ذلك في أمر قد قضي وانتهى وكتب. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي على ركبهم. ولا اختلاف بين كون بعض أهل النار على ركبهم في النار نذر الظالمين فيها جثية، وهذه صورة من صور الإذلال كما ترون في الدنيا، واحد يركز الآخر على ركبه وهو أضعف موقف لك وأنت جالس، فهذا وجه إذلال فضلا عن صور العذاب الأخرى. لا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وإن منكم إلا وردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات على أهل الكفر، تتلى عليهم آياتنا واضحات نيرات فاصلات، قال الذين كفروا للذين آمنوا، لم يقبلوا على الآيات ويتدبروها، بل قالوا لهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، من منا الأفضل، من الذي له منزل أحسن من الآخر، منزلي أحسن أم منزلك، يقارنون بين المنازل في الدنيا، ويقارنون من الذي يأتيه الأضياف والأصحاب في مجلسه أكثر، نحن أم أنتم، قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما، يعني من منازل، يعنون منازل الدنيا، وأحسن نديا، عندنا نادي ومكان يجتمع فيه الناس، اجتماعنا أكبر من اجتماعكم، منازلنا أوسع من منازلكم، فيقيسون على أمور الدنيا كأنهم يقولون الذي أكرمنا في الدنيا سيكرمنا في الآخرة، كما قالوا في الآيات الأخرى، أو كما قال قائل الكفار، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، قرون أبادها الله وأفناها، أقوى من الموجودين، أشد قوة وأكثر عددا وأكبر جمعا وأطول خلقا وأعظمه، كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا، منازلهم كانت مؤسسة تأسيسا حسنا فيها كل صور المتاع، وأنتم تعرفون آثار الفراعنة الآن التي توجد تماثيل من ذهب إلى غير ذلك، هم أحسن أثاثا، أساس البيوت ورئيا ومنظرا، كان الأولون طوالا أشكالهم أحسن وأجسامهم أضخم من القرشيين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن، فإذا كان آدم طوله 60 ذراعا، إذا قلنا بالذراع القصير الذي هو 70 سنتي في هذه الأزمنة، ف60 ذراعا يعني ما يقارب 50 مترا في السماء طوله، وإذا قلنا بذراع آدم عليه السلام فالله أعلم بطوله كيف يكون. وعاد كما قال تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكانت مناظرهم جميلة أجمل من الموجودين، هم أحسن أساسا ورئيا، يعني منظرا، هم أحسن أساسا ورئيا، يعني أحسن منظرا وأحسن شكلا، وأبادهم الله وأفناهم الله سبحانه وتعالى، هو قادر ربنا على ذلك، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى قل من كان في الضلالة، قل من كان في الضلالة، من كان غارقا في الضلالة، إن كنتم تصفوننا بأننا ضلال فتعالوا ندعو، نحن أنتم ندعو، نقول يا رب الضال منا زده ضلالا إلى ضلاله، زده ضلالا إلى ضلاله، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليزيده الله ضلالا إلى ضلاله، كذا قال بعض المفسرين، فجعلوها كآيات الملاعنة، كآيات الملاعنة أو كآيات المباهلة، عفوا كآيات المباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ثم وجه آخر للمفسرين في تفسيرها حاصل، فليوسع الله عليه في الدنيا توسعة ويزيده من الدنيا ما يزيده، وبعد ذلك يؤخذ بغتة، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب العاجل في الدنيا وإما الساعة أن تقوم قيامتهم، إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. في الآية دليل على زيادة الإيمان وعلى نقصانه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فالذين يسلكون سبيل الهداية يوفقهم الله ويزيدهم هداية وتوفيقا، كما قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل الخير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نيسره العمل أهل الشر. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات ما هي؟ قال جمهور العلماء: الباقيات الصالحات داخل فيها أصالة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه بلا شك داخلها في الباقيات الصالحات، وهي من خير ما يؤمله المؤمن يوم لقاء الله. أملي يوم ألقى الله، أملي يوم أرد إلى الله أن أجد ثواب كلمتي لا إله إلا الله، أن أجد ثواب كلمتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا خير ما يؤمله الشخص عند لقاء الله، لأن قولنا لا إله إلا الله قول لا اسم فيه ولا غائلة من ورائه، بل كله خير محض. قولنا الحمد لله قول خير محض، قد أعمل عملا، قد أعمل عملا آخر تشوبه الشوائب، لكن ذكري لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثوابه أعظم. وهذا الذي أرجوه عند لقاء الله. قد أذكر شخصا في الدنيا، أي شخص كان، قد أذكره أظن أني أذكره بحق، وإنما ذكري له بباطل وآثم على ذكره والعكس، لكن خير ما أؤمله هو ثواب هذه الكلمات. فلذا كثيرون من أهل العلم يقولون: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير عند ربك ثوابا وخير مردا، هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال فريق آخر: هذه داخلة أصالة في الباقيات الصالحات، لكن لا تنفي ما عداها، فالصدقة من الباقيات الصالحات التي يرجى ثوابها، والصلاة والإحسان إلى الأيتام، واتباع الجنائز وعيادة المرضى، والإصلاح بين الناس، وطيب القول وطيب العمل وطيب النية، كل ذلك مما يرجو الشخص ثوابه بين يدي الله. أعود مذكرا: إذا كنا نرجو عند لقاء الله ثواب هذه الباقيات الصالحات، الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر، أذكر وأحذر في نفس الوقت من مسلك سلكه البعض الذين فرغوا أنفسهم للطعن في الناس. فقوم فرغوا أنفسهم للطعن في العلماء، ويقفون مع محاضرة كل عالم ينظرون الزلة التي زل بها لسانه، أو التي أخطأ فيها وهو بشر يخطئ ليس بمعصوم، وينسون كل الفضل ويغتابونه ويشرحونه تشريحا بناء على زلة قدم أو زلة لسان أخطأ فيها هذا الشخص. يبنون على ذلك أنواع من البناءات فيضللونه ويبدعونه ويفسقونه ويحذرون الناس منه، وهو خصيمهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهل يرجون باغتيابهم ثواب الله؟ زين الشيطان لهم ذلك، فترى شابا حدثا لا يحسن الصلاة ولا يتقن أمور التوحيد، وجعل نفسه عالما من علماء الجرح والتعديل، يطعن في هذا العالم ويبدع هذا العالم، وهذا العالم أضر من اليهود والنصارى، ويجلس يشرح في خلق الله كبارا وصغارا تشريحا، ويزين له الشيطان أن هذه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من تزيين الشيطان للقوم. والآخر جعل نفسه سياسيا من أكبر الساسة، يضلل هذا ويفسق هذا ويبدع هذا، وجعل نفسه حاكما على الأشخاص. وثالث هم جماعات التكفير الذين ولدوا الجماعة المشهورة لأن جماعة التبديع التي ظهرت في هذه الأزمنة، جماعة التكفير. إذا لم تفعل شيئا يريدونه فأنت عندهم كافر، إذا جهلت مسألة فأنت عندهم كافر. جاءت جماعة التبديع، إذا لم تمشي معهم على الهوى فأنت مبتدع وضال. فهمت مسألة فهما خاطئا وأنت مجتهد كي تفهم الصواب فأنت ضال ومبتدع. ولا تسلم من ألسنة هؤلاء الشريرين المفسدين على اختلاف أنحائهم التي ذكرت. ومما يتأسف عليه أنهم يرجون بذلك ثوابا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول إن علماءنا قالوا في الباقيات الصالحات التي يرجى ثوابها ما قد سمعتموه من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله مع سائر أعمال البر والصلاح. لا أقول إن الجرح والتعديل ممنوع، لا، بل هو لأهل العلم، لأهل الاختصاص، لأهل التقى. لكن كل شاب حدث نزل نفسه منزلة يحيى بن معين، ونزل نفسه وعين نفسه عالما من علماء الجرح والتعديل، وآخر صاحب جماعة التكفير نزل نفسه قاضيا يقضي في الناس، هذا كافر هذا مسلم كما يتراءى له. ونعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الزيغ. وقد قال ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الإخوة، قد تظن أن شخصا ما ولطيبة خلقه سيسامحك يوم القيامة، لكن قد لا يسامح. أبوك قد لا يسامحك يوم القيامة إذا عققت والدك، وتظن أنه أباك تقول لا يسامحني، لا، طيب يوم القيامة يقول يا رب خذ بحقي من ولدي عقني، فأنا أحوج ما أكون إلى حسنة، فيقاضيك. أمك قد تقول يا رب ابني عقني، فتأخذ حقها منك وأنت أحوج ما تكون إلى حسنة. فقد يظن الشخص أنه سيقود في أرض الناس والناس سيسامحون، كلا بل هم خصماؤك يوم القيامة. ادعيت على شخص دعوة أيا كان الشخص سيقاضيك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأقول في هذا المقام مقولة ذكرتها في مواطن أخرى، لقد ذهبت لزيارة الشيخ محمد في مرض موته في الرياض في المستشفى، وأسأل الله أن يرحمه وعلماء المسلمين. شاهد أنا في الطريق اصطحبني شخص وقال أريد أن آتي معك لأمر، وهو أنني ظلمت هذا الشيخ بكلمة فأريد أن أتحلل منه. فقلت تعالى، فذهبنا إلى المستشفى، وبعد صعوبة دخلنا على الشيخ. فقلت لأخينا اسكت ونأخذ منه مسامحة عامة للمسلمين الذين تكلموا فيه. قلت يا والد بعد الدعاء له بالشفاء أسأل الله يرحمه، لنا عندك طلب. قال: ما هو الطلب؟ ما الطلب؟ قلت: أن تعفو عن كل مسلم ظلمك. قال: ماذا قلت؟ قلت: طلبنا أن تعفو عن كل مسلم ظلمك. أعاد المسألة: ماذا قلت؟ قلت: طلبنا أن تعفو عن كل مسلم ظلمك. قال: استمع، كل من تكلم في بحق فأنا مسامح، ومن تكلم في بباطل فأنا حجيجه يوم القيامة وخصيمه. أنا تعجبت من هذا الكلام، أعدت الكلام عليه يا والد، فأصر على موقفه ثلاثة، فمن حوله قالوا: خلاص هذا رأي الشيخ، ولعل عنده علم لم يصلك. فخرجت من عنده وذهبت إلى أحد الأفاضل من المشايخ السعوديين، شيخ فاضل اسمه سعد الحميد الله يوفقه من علماء الحديث في الرياض. قلت: يا فضيلة الشيخ سعد، حصل كذا كذا. قال لي الشيخ: له عذره. وفتح لي بعض المواقع التي تسب في الشيخ، مواقع شيعية ونحو ذلك، يسبونه سبا لا أستطيع أن أسمعه، فضلا عن أن أتكلم به باللسان. قلت: إذن الرجل أعلم، أعلم، فقد إذا سمع منه التسامح ينال من عرضه النائلون نيلا يؤثر على علمه، نيلا يشوه العلم ويؤثر على استقبال العلم منه. فإذا طعن فيه طاعن، الطعن إذا طعن في العالم ينفر عن العلم الذي يحمله العالم. قلت: إذن الرجل أعلم، أسأل الله أن يرحمه وأن يرحمنا وإياكم. فشهدي لا تظن أن كل الناس سيسامحونك وأنت تخوض في أعراضهم، لا والله لا ممكن يتصور، ولكن لا تظن، فقد يكون هناك من لا يسامح. زوجتك الحنونة التي تستقبلك بالأحضان الآن يوم القيامة قد تقول: لا، أنا يا رب أريد حسناتي منه، ضربني، ظلمني، هجرني، وتذكر حقوقها بين يدي الله، فمن أين تأتي بها؟ من أين تأتي بها؟ لقد ذكر بعض العلماء في تفسير قوله جل ذكره: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ذكروا أمورا ثلاثة للفرار: أولها أنهم يفرون كل منشغل بنفسه، إذ الله قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الثاني: يفرون خوفا من الفضيحة، السرائر تبلى فيخشى من الفضيحة. والثالث: يفرون خوفا بزعمهم من مطالبة الناس لهم بحقوقهم. فنسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ علينا إيماننا، وأن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.